قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على مواقف اليهود لعنهم الله التي يعانون فيها وينكرون، ومن ذلك أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق في كتابهم على أن يلتزموا بالإيمان، ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا. وأعقب الله تبارك وتعالى ذلك ببيان ما صدر منهم من دعوى أن الآخرة لهم وحدهم، ولا يدخل فيها محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فقال جل وعلا فاضحا لهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات الواضحات، وجاء مصدقا لما ورد في التوراة، وكان اليهود قد جاءوا إلى المدينة قبل أن تسمى المدينة إلى يثرب لعلمهم في توراتهم أنه يأتي في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تبين لهم أنه من غيرهم أنكروا ذلك مع علمهم ومعرفتهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يدعوهم ويبين لهم صدق ما جاء به مما هو موجود في كتبهم. ولكنهم كذبوا، فقيل لهم نريد أن ندعو على الكاذب، وهي ما يسمى بالمباهلة، ندعو أبناءنا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وندعو بالموت على الكاذب. ندعو بالموت على الكاذب منا او منكم. فتحمسوا في انبؤ الامر. ولكن علماءهم واولو الرأي منهم قالوا لا. لا توافقوا على هذا. قولوا ولا تباهلوا به. فهذا هو معنى قول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. إذا كنتم تدعون أن الجنة خالصة لكم فلندعو على الكاذب بالموت سواء منا أو منكم، لأجل أن يذهب لهذه الجنة التي تقولون إنها لكم أنتم وحدكم. فتمنوا الموت يعني وافقوا على اليمين والدعاء على الكاذب بالموت. وإن متم فلستم خسرانين، لأنكم ستذهبون إلى الجنة التي هي لكم وحدكم. فإذا ليس فيه ضرر عليكم. وإن كنتم كاذبين تبين الأمر. فالله تبارك وتعالى يقول: ولن يتمنوه أبدا. ليه؟ بما قدمت أيديهم. قدمت أيديهم يعني بما فعلوه، لأنهم يعرفون أنفسهم ويعرفون أنهم يكذبون، فلن يتمنوا الموت بحال من الأحوال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يحبون أن يبقوا زيادة يوم أو ساعة في هذه الحياة، لأنها فرصة لهم تؤخرهم عن النار. هذا هو واقع اليهود، وهذا هو حاله. فالله تبارك وتعالى يفضحهم بهذه الآيات ويقول: إن دعواكم بأنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الآخرة لكم كلها دعاوى باطلة. إن كنتم صادقين بما تقولون فلنأتي ولنحلف وندعو على الكاذب بالموت سواء من اليهود او من غيرهم. وكما هي عادتهم في اول الامر يطبلون ويزمرون ويزمجرون، فاذا وصلت الامور الى اتخاذ القرار توقفوا وانسحبوا، لانهم يعرفون واقعهم. ولهذا قال جل وعلا: ان كنتم صادقين تمنوا الموت فيما تدعونه، ان كانت دعواكم صادقة فتمنوا الموت. ثم بين انهم يعرفون انفسهم، ولهذا لن يتمنوا الموت ابدا، وهذا مستمر حتى يومنا هذا، لا يريدون الموت. يتمنى أحدهم أن يعمر ألف سنة، ولو عمر ألف سنة فماذا يفيده؟ النتيجة هو أنه سيموت، وما هو بمزحزحه من العذاب يعني. فلن يتمنوه أبدا ما داموا يعرفون أن ما قدمته أيديهم وبال وشر عليهم، والله عليم بالظالمين. الله جل وعلا يعلم حالهم وحال محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف الظالم من الصادق والمحق من المبطل. ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا. هم أحرص الناس على الحياة، ويريد أحدهم أن يبقى، وكل لحظة يعيشها في هذه الحياة يعتبرها كسبا محققا له، لأنه يؤخره عن عذاب الله الذي هو مؤكد عنده ويعلمه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي ومن الذين أشركوا أشدوا حرصا على الحياة، والمشركون أيضا كذلك، لكن اليهود أحرص منهم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لو عمر 1000 سنة فإن هذا لن يزحزحه ولن يبعده عن العذاب الأخروي، والله بصير بما يعملون، يعني أن الله تبارك وتعالى بصير بعملهم. الله جل وعلا بصير بأعمالهم وتصرفاتهم وما يدعون وما يقولون وما يفعلون، فكل هذا والله تبارك وتعالى يعلمه ويطلع عليه ويحاسب كلا بعمله. هذه الآيات العبرة فيها عموم لفظها، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يعمل في دنياه بما فيه صلاح دنياه وأخراه، وأن يدرك أن بقاءه في هذه الحياة مؤقت، وأن الحياة إنما هي مزرعة للآخرة وفرصة تودع فيها الأعمال الصالحة يتلقاها الإنسان ويجني ثمارها عندما يرتحل من هذه، وأن الإنسان يجب عليه أن لا يغتر بالتمني والتسويف، وأنه مهما طال به العمر فإن مآله إلى الموت، ومآله إلى المحاسبة على ما قدم في هذه الدنيا من عمل، وأن الحرص على الحياة لا يفيد الإنسان شيئا، وأن تمني الموت أيضا ليس من الأمور المطلوبة، لأن الإنسان إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب أن يتوب إلى الله تعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وقال لا تتمنوا الموت. والإنسان إذا كان في هذه الحياة يدرك معناها فإنه يستثمرها لصالحه، فيودع فيها العمل الذي يريد أن يجني ثمرته، كما قال جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة إما عذاب وإما مغفرة بسبب تلك الأعمال التي سبقت. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم في العمل من يحسن ومن يسيء،
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
ثم قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يقول جل وعلا: إن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي على محمد وعلى من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد نزل عليك بالقرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وفيه الهدى وفيه البشرى لأهل الإيمان. اليهود يعادون جبريل ويعتبرونه لهم عدوا لدودا، لأنهم يقولون إن جبريل، ونقول عليه الصلاة والسلام، إنه ملك يأتي بالشر والقتال والفتن، فلا يقبلون ما يأتي به. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بالوحي، فقال لهم جبريل، فقال: إذن ما نتبعك. وأقرأ عليكم ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئت. تأملوا هذا عهد وميثاق على أنه إن ثبت لهم صدقه على أن يتبعوه، هذا عهد وميثاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على هذا. فقال: إذن اسألوا عما شئت. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام بالعبرانية، أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله تعالى نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن من من أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه. هم سألوه ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فقال لهم أليس موجودا عندكم في التوراة أن إسرائيل حرم على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل؟ فقالوا نعم، وأن سبب ذلك إنما هو بسبب مرضه الذي طال معه مدة، وكان يحب هذين النوعين من الطعام والشراب، فنذر لله أنه يشفي من مرضه أن لا يأكل من هذين النوعين. فقالوا نعم. فقال اللهم اشهد، أي اشهد عليهم بما اعترفوا به. قال وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكون الحمل ذكرا فإن ماء الرجل يعلو ماء المرأة ويكون منه الشبه، وإذا أراد الله تعالى أن يكون الحمل أنثى فإن ماء المرأة يعلو ماء الرجل ويكون الشبه للمرأة، وأن صفة ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. هذا الذي يعتقده في هذا الأمر فما تقولون؟ قالوا نعم صدقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله تعالى عليه. قال عليه الصلاة والسلام وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد، أي أن النبي الذي يبعث في هذه البلدة المدينة من صفاته في توراتكم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم هذا الذي نعرفه. فقال اللهم فاشهد عليهم بإقرارهم واعترافهم. قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نأتي معك أو نفارقك. قال فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجابهم عن الأمور التي أخذ عليهم فيها الميثاق والعهد على أن يتابعوا، ثم طرحوا عليه سؤالا للمكر وللخداع، فقالوا: من وليك من الملائكة؟ يعني من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال: ولي جبريل عليهما الصلاة والسلام. فقالوا: إذن لا نتوقف، لا نتابعك ولا نسير معك ولا نفهم كلامك ولا نقبل منك لا صلحا ولا عدلا. فقالوا: لماذا؟ قالوا: إنه عدونا. فقال: ما من نبي إلا وكان وليه جبريل، فالذي كلف بالنزول بالوحي هو جبريل عليه السلام على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بما في ذلك موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل كلهم. فهذا هو فرصتهم للتمرد والمكر، يرون الحق كما يرون الشمس، ومع هذا أخذ عليهم ميثاق وعهد وكأن لم يكن شيئا، كأنه ما حصل بينه وبينهم أي اتفاق أو أي وعد أو أي التزام. أي إنسان عاقل وأي إنسان يلتزم يستحي، لكن هؤلاء لم يستحوا من الله فلم يستحوا من أنفسهم. فلهذا بين الله تعالى عداوتهم لله وعداوتهم لرسله عليهم الصلاة والسلام، وعداوتهم للملائكة وعداوتهم لجبريل بخصوصه، وإن كانوا قالوا: نحن نوالي ميكائيل لأنه ملك الرحمة واللي. لكنه لو قال، لو قيل لهم إنه ولي يأتي بالوحي لبحثوا عن أي وسيلة وأنكروا، لأنه ليس بينهما بين جبريل شيء، وليس الفرق بين جبريل وميكائيل وسائر الملائكة، فكلهم عباد مكرمون لا يعملون إلا ما يأمرهم به ربهم جل وعلا. فعداوتهم لجبريل تنطبق على عداوتهم لكل الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نزل بالروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هنا، فكره ذلك وقال: إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم، فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن، ومن القرآن كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب، ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قال عمر: قلت: ولم ذلك؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتينا. فقلت: إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق القرآن. قالوا: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا ابن الخطاب، لك صاحبك فالحق به. قال فقلت لهم انظروا العبارة. قالوا ذاك صاحبك فالحق به، مثل ما كانوا يقولون لموسى يا موسى يا موسى اسأل لنا ربك، اطلب من ربك، اساليب فيها جفا واساليب فيها وقاحة، ما يخاطبون الانسان باسلوب يتناسب مع مقام النبوة. ما قالوا اذهب الى نبيك، وانما قالوا اذهب الى صاحبك، وكأنهم بهذا يسخرون منه ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا ذاك صاحبك فالحق به. قال فقلت لهم، عمر يقول قلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه، هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا. الذي آتاهم التوراة فقال له عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه، يعني واحد من أحبارهم قال لابد أن تجيبوا عمر على هذا السؤال لأن سؤاله غليظ. قالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال أما إذا نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله. يقول عالمهم نحن نعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، قلت ويحكم إذا هلكتم. يقول عمر ويحكم يا يهود إذا هلكتم. قالوا إنا لم نهلك. قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قلت أي عمر يقول ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قالوا إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك، وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا. قال عمر قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. عمر رضي الله عنه يقول ما منزلة هذين الملكين من الله تعالى؟ فقال اليهود أحدهما عن يمين الرحمن والآخر عن يسار الرحمن. يقول عمر قلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما، وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان، فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟ فقرأ علي قول الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، حتى قرأ الآيات. قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأن أسمع اللطيف، وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. فعمر رضي الله تعالى عنه جاء يجري للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره بما دار بينه وبين اليهود، فإذا بالوحي قد سبقه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تفضح اليهود على مقالتهم، وهو أنهم يعرفون الحق ويماطلون، وأنهم يدركون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الحسد والكبر والغطرسة والعناد، وأنهم يعادون الملائكة عليهم الصلاة والسلام ويدعون أنهم على حق في توراتهم بينما هم يكذبون ما جاء في التوراة. فهذه الفضائح وغيرها مما قص الله تبارك وتعالى علينا إنما هي للاعتبار والاتعاظ لهذه الأمة لئلا تسلك مسلك يهود فيقعون فيما يقعون فيه، وأن على هذه الأمة أن تكون متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم ولا تسلك منهج المغالطة ولا المراوغة ولا الكذب والاحتيال، وأن عليهم أن يلتزموا بما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه خبر من سبق وما سبق وخبر ما يأتي ومن يأتي والحكم فيما بين الحاضرين. فهذه البينات الواضحات تدل على كمال هذا الدين وأنه ليس فيه باطل وإنما فيه الحق والهدى لمن أراده، فهو هدى وبشرى للمؤمنين وهو عذاب وجحيم على المعاندين والمكذبين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الاتباع ويبعدنا عن الابتداع والتقول والكذب، وأن يوفقنا لحسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول الإنسان الذي جاء للعمرة هل يخرج زكاة الفطر هنا أو يخرجها في بلاده؟ الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي يفطر فيه من رمضان، لأن وقت زكاة الفطر هو الإفطار من جميع رمضان، ولهذا فإنه يجب إخراجها بعد انتهاء رمضان وقبل صلاة العيد، وهي تخرج طعاما من قوت أهل البلد الذي يقتات ويدخر كالقمح والتمر والأرز والذرة والدخن ونحوها مما يعتاده أهل البلد للإدخار والاقتياد، ومقداره صاع عن كل إنسان، ولا تخرج النقود، والأصل أن الإنسان يخرجه في المكان الذي هو فيه ليلة العيد، وإن أخرجه في بلده الأصلي أجزأه ذلك. وقل ما معنى قول الله تعالى منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ هذه أصناف الناس، بعضهم يظلم نفسه بارتكابه للمعاصي والمحرمات، ومنهم مقتصد بمعنى أنه يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، ومنهم من يسابق إلى فعل الخيرات فيكثر من الأعمال الصالحة، فهذا من السابقين. يقول هل الإحرام لابد أن يكون إثر غسل أم يكفي الوضوء؟ نقول يجوز الإحرام على أي حال ولو كان الإنسان غير مغتسل وغير متوضئ، لكن الأفضل أن يكون بعد غسل ووضوء، فلو أن إنسان أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه. هذا يقول هل تجب علي صلة أحد أقاربي إذا كان شاربا للخمر وتاركا للصلاة؟ التارك للصلاة كافر، والشارب للخمر عاصي ويفسق، وهذه أمور خطيرة، والإنسان إذا كان يعرف أحدا بهذه الصورة يجب عليه أن ينصحه ويعلمه ويبين خطر ما هو عليه، وأن يجتهد في تقويمه، فإن أبى وأصر على ما هو عليه فإنه يفجره لعله يتوب بسبب تركه وبعده عنه. يقول: هل مس المرأة للرجل ينقض الوضوء؟ إذا كان بدون شهوة فإنه لا يؤثر، وأما إذا كان المس بشهوة فإن بعض أهل العلم يرى أنه ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان مذي بسبب ذلك. والأول هو الذي يرجحه كثير من العلماء. هذا يقول: ما حكم بلع النخامة للصائم؟ نقول: لا يجوز بلعها، وإذا وصلت إلى فمه أفطر بذلك، أما إذا كانت في حلقه فإنها لا تؤثر على الصيام. يقول: هل يترخص المسافر الذي صلى مع المقيم بترك الرواتب؟ نقول: إذا كان صلى خلف إمام يتم فلو أتى بالرواتب لا بأس به، وإن كان الذي عليه كثير من أهل العلم أنه المسافر لا يأتي بالرواتب إلا سنة الفجر والوتر. يقول: هل يجوز البول قائما؟ نقول: نعم يجوز، عندما يكون هناك حاجة لا بأس أن يتبول الإنسان وهو قائم، لكن ينبغي أن يحتاط بحيث لا يلوث شيئا من بدنه أو ملابسه. يقول: هل التدخين يبطل الإحرام؟ التدخين هو تعاطي مادة التبغ عن طريق الإحراق الذي يمتص إلى داخل الرئتين، ومادة التبغ مادة سامة قاتلة، وهي محرمة طبيا، وممنوع أن تعاطيها عند الأطباء، ولا يسمح للمصانع أن تبيع شيئا من ذلك إلا إذا كتبت على علب الدخان أنه ضار بالصحة، لأنه ثبت أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمور الأخرى. وإذا كان بهذه الصورة فهو يعتبر من المواد الخبيثة. ثم إن الدخان مادة ينفق في شرائها أموال طائلة، وهي لا تشفيع ولا تروي ولا تكسي ولا تشفي، فهو إحراق لمال بدون مقابل، وهذا إسراف وتبذير، والإسراف والتبذير محرم. ثم إن الدخان يتسبب في إذاء غير المدخنين برائحته الكريهة، وإذاء المؤمن محرم. ثم إن التدخين يحاول المدخن أن يشبع رغبته بغض النظر عن مشاعر الآخرين، وهذا نوع من الأنانية وعدم الأدب مع الناس، فهذه أمور تجعل مادة الدخان أو الواحد منها يجعل الدخان من الخبائث. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم بنص القرآن لأنه من صنف الخبائث، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه في كل الأحوال، في حال الإحرام وفي غير الإحرام، لكن يشتد الإثم في حال الإحرام، كما أنه يشتد الإثم في حال الزمان الفاضل والمكان الفاضل. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المادة وعليه أن يتخلص منها. وما زلنا في الشهر الكريم، كان الناس يدخنون في النهار، ومع هذا توقفوا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فعليهم أن يحاولوا التخلص منه في بقية الوقت المسموح فيه بالأكل وهو الليل، فيمتنع الإنسان عن الدخان في الليل كما امتنع في النهار، ويحافظ بذلك على دينه وماله وصحته ومراعاته. هذا يقول: أنا شاب أسكن في أوروبا وأرجو الإجابة على الأسئلة. منها يقول: أشتغل من الساعة 9 إلى الساعة 7 من الساعة 9 صباحا إلى 7 فأجمع أوقات الصلاة، ما الحكم؟ نقول: لا يجوز لك جمع، لا يجوز لك جمع، بل يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، والصلاة لا تأخذ منك أكثر من 5 دقائق، ولا بد أنك في أثناء عملك تحاول أن تترك العمل أكثر من هذه المدة، للذهاب إلى دورة المياه أو للأكل أو للحديث مع زميلك أو نحو ذلك من الأمور، فلا تضيق على نفسك أمر الصلاة وتوسع على نفسك في غيرها. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأد الصلوات في أوقاتها. يقول: ما حكم أكل اللحم غير المذبوح؟ نقول: إن كان سمكا فلا بأس به، لأن السمك لا يذبح، وأما إن كان غيره فلا يجوز، ولا بد أن يكون الذبح على وفق الشريعة الإسلامية. أما إن كان صعقا بالكهرباء أو كان خنقا أو لم يذكر اسم الله عليه فإنه رجس وميتة ولا يحل أكله، وما طبخ معه نجس، فلا يجوز للإنسان أن يأكل منه. يقول: عند الصلاة في الحرم هل أنظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: انظر إلى موضع السجود. هذا يقول: اختلف الإمام والمأمومين في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمومين، هل يقرؤونها أو لا؟ فما الصواب؟ نقول: الصواب أن المأموم يقرأها، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب، وقوله: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم. يقول: هل الريق ينقض الصيام؟ نقول: لا، الريق لا يؤثر على الصيام. يقول: ما هي أنواع الكفارات وما أحكامها؟ ما هي الكفارة التي تسأل عنها؟ إن كانت كفارة قتل فهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 متتابعين، وإن كانت كفارة ظهار فهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا، وإن كانت كفارة الوضع في نهار رمضان فهي أيضا مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا. وكفارة اليمين هي: يخير الإنسان بين أحد أمور 3، عتق رقبة أو إطعام 10 أو كسوتهم، فإن لم تجد أي من هذه الأمور فتصوم 3. يقول: من دخل المسجد في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد؟ وهل المسجد الحرام حكم آخر؟ نقول: إذا دخل الإنسان المسجد الحرام فإنه لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين أو يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأما غير المسجد الحرام فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذوات الأسباب هل تصلى أوقات النهي أو لا. بعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب تصلى وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى إلا الفرائض في أوقات النهي، والخلاف قوي في هذه المسألة. وكما نعلم أن النوافل ليست واجبة، فإذا دخل الإنسان المسجد ولم يصلي تحية المسجد فلا شيء عليه، لأنه ترك نافلة، بينما لو صلاها فعلى رأي كثير من أهل العلم أنه فعل محرما. وأوقات النهي من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة. والمغلظة منها ثلاثة، منها اثنان داخلة في الوقتين السابقين، وهو حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعندما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه ينهى فيها عن الصلاة ودفن الموتى. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة أخرى لنفسه أو لغيره؟ وهو صحيح إن كان جاز لا بد أن يكون قضى 3 أيام. نقول: اشتراط 3 أيام غير صحيح، والإنسان يجوز له أن يأتي بعمرة في أي وقت شاء، لكن هذا في حق الإنسان الذي يخرج من مكة ثم يرجع إليها بدون احتيال لأجل العمرة. أما الإنسان الذي يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فعمله وإن كان جائزا لكنه ليس فاضل. على سبيل المثال، لو أن إنسان ساكن في جدة ويأتي كل يوم إلى مكة فنقول تأتي محرم. الأفضل في حقك أن تأتي كل يوم محرما. أما الإنسان الموجود في مكة فإننا نقول الأفضل أنك تكتفي بالعمرة الأولى ولا تخرج من مكة إلا إذا أردت أن تسافر، لأن بقاءك بمكة أفضل من خروجك إلى الحل لتكرار العمرة. لكن لو عمل هذا جاز مع عدم الفضيلة. هذا يقول: قدمت من السودان وأعلم بأن الميقات داخل البحر، وبحثت عن إحرام ولم أجد في المينا ولا داخل الباخرة، وأنا أحرمت من جدة مضطرا، هل علي شيء؟ نقول: الواجب عليك أن تنوي الإحرام ولو كانت عليك ملابسك، تحرم بملابسك العادية من الميقات، فإذا وصلت إلى جدة تخلعها وتلبس الإحرام. وكونك أخرت ذلك حتى وصلت إلى جدة فإن عليك دم، وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول: ما حكم إخراج الزكاة نقودا، زكاة الفطر؟ نقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها من الطعام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها من الطعام ولم يكونوا يخرجونها نقودا مع وجود النقود. فهذا هو الواجب على الإنسان أن يتبعه وأن يكون ملتزما بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من نسي الوتر؟ نقول: يصليه ضحا شفعا. إذا كان عادته مثلا يوتر في الليل 3 يصليها في الضحى 4، إذا كان عادته يوتر 11 ركعة يصليها في الضحى 12 ركعة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عند لبس ملابس الإحرام جرحت أحد أصابعي بسبب الدبوس الذي أمسك به ملابس الإحرام، هل هناك مشكلة؟ بالنسبة للدم ونحوه ليس في مشكلة، لكن لماذا تستعمل الدبوس؟ الإنسان الذي يحرم ينبغي أن يحرم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الدبابيس، ومع الأسف نلاحظ أن كثيرا من الناس يستعمل أزارير ونحوها ومشابك حتى يتحول الإحرام كأنه مخيط، فهذا ليس من السنة، إنما يعقد إزارة ويرتدي بردائه، هذا هو السنة التي ينبغي أن يكون الإحرام عليها. أما أن يأتي الإنسان مرفها بعمل أزارير أو مشابك ونحوها ويحول إحرامه كأنه مخيط إن هذا خلاف السنة.